إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا نزال نمضي في كلامنا على أسماء الله تعالى وصفاته. وسيمر الكلام اليوم بمشيئة الله تعالى حول اسمين من أسماء الحق سبحانه، وهما السميع والبصير. وقد ورد هذان الاسمان بكثرة في كتاب الله عز وجل في مواطن متعددة كثيرة يقرأها كل مسلم. كل مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل أو يستمع إلى شيء منه، فإنه يمر على آيات يسمي فيها الله نفسه بالسميع أو البصير، أو يخبر عن نفسه أنه يسمع أو يرى. فهذا موجود بكثرة في كتاب الله تعالى. وورد هذان الاسمان أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الكلام إن شاء الله. وهذان الاسمان إخوة الإسلام يدلان على صفتين من الصفات الجليلة التي يتصف بها الرب تبارك وتعالى، وهما السمع والبصر. وإذا أردنا أن نتكلم على هاتين الصفتين فإننا نتكلم على صفتين بلغتا من الكمال شأنا عظيما كسائر صفات الله جل وعلا، صفات بلغت من الكمال والتمام شأنا عظيما لا يشبه فيها المولى جل وعلا أحدا من خلقه ولا يشبهه فيها أحد من خلقه. وهذا الكمال في السمع والبصر يتجلى في جوانب متعددة، منها أن سمع الله وبصره يشملان كل الأحوال التي يقوم فيها الخلائق. فلو أن الخلق جميعا قاموا في صعيد واحد وسأل الله عز وجل شيئا من مسائلهم كل بصوت ولهجة ولغة تختلف عن كل الأصوات واللغات واللهجات السابقة أو الأخرى، لو أن الخلق جميعا قاموا على اختلاف أصواتهم وتنوع حاجاتهم وتباين لغاتهم فسألوا الله عز وجل شيئا فإن الله تعالى يسمعهم ويعلم مراد كل أحد منهم، لا يختلط عليه صوت بآخر ولا تشتبه عليه لغة بأختها. ولو أن الخلق جميعا عملوا في وقت واحد أعمالا متعددة متلازمة فإن الله تعالى يراهم ويبصرهم ويعلم عمل كل واحد منهم، لا يشتبه عليه عمل لآخر ولا يختلط عليه احد بغيره. على عكس المخلوق فان المخلوق لا يكون سمعه ولا بصره بهذه المثابه، لا يكون سمعه ولا بصره بهذا الكمال، بل لا بد ان يختلط عليه الامر ولا بد ان يلحقه بذلك لون من النقص. اما الحق جل في علاه فكما ذكرت لكم يسمع أحوال الخلق كلهم على اختلافها وتباين لنا ذاتنا ولغاتنا، ويرى أعمالهم كلها على اختلافها وتنوعها وكثرتها. هذا ذلك من الجوانب الذي يتجلى فيها كمال سمع الله وبصره. ومن الجوانب أيضا أن سمع الله وبصره لا يقتصران على فعل دون علانية أو خفاء دون خروج، بل هما يشملان العبد في سره وعلانيته في ظهوره وخفائه. فمن نتكلم بأقوال خفية التي لا يسمعها أحد من الخلق فإن الله تعالى وعليم بما يتكلم به. ومن تنزع عن اعين الناس فاتى من الاعمال ما لا يراه احد منهم فان الله تعالى ناظر اليه مطلع عليه لا يخفى عليه من شانه شيء. واليك بعض المواقف التي تبين لك هذا الامر، تبين لك ان الله تعالى يسمع خلقه ويبصرهم حتى في جوارحهم وخفي امورهم. اخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثه نفر قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي، فقال احدهم اترون الله يسمع ما يقول؟ هؤلاء ثلاثه نفر ثلاثه رجال اجتمعوا عند بيت الله تعالى عند الكعبه، وهؤلاء الرجال كانوا كفارا لم يكونوا مسلمين. فقال واحد منهم لرفيقيه اترون الله يسمع ما نقول؟ هل ترون ان الله تبارك وتعالى يسمع اقوالنا وما نتكلم به؟ فاجابه احد رفيقيه فقال يسمع اذا اظهرنا ولا يسمع اذا اخذنا. هكذا اعتقد ذلك الرجل، اعتقد ان سمع الله عز وجل مقصور على حال الخروج فقط، على حال العلانية فقط. فأجابه الثالث وكان أفقه القوم إن كان يسمع إن أظهرنا فهو يسمع إن أخفينا، إن كان
وكما نقول في فقولة معروفة التي نلاقي وقلها دائما: كونوا عباد الله ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. الذي يعبد الله عز وجل في رمضان حقيق به ان يعبده في غير رمضان. الذي استحق ان تقوم له وتقوم له وتتقيه في هذا الشهر في هذا الشهر يستحق ان تفعل ذلك كله في غير هذا الشهر. الذي كنت تراعي سمعا وبصرا وعلما حقيق ان تراعي ذلك كله في غير هذا الشهر. فما زال الاخوان يصبرون على عباده الله تعالى في شهر واحد او في حين واحد من احيانهم. ان الصلاه تفرض على العبد خمس مرات في اياته كلها التي يقضيها في هذه الدنيا، ليست الصلاه في رمضان فقط وليس الصيام مشروعا في رمضان فقط. عندنا الواحد شتى من الصيام المستحب في غير رمضان، وليس الصيام مشروعا في رمضان فقط. عندك الليالي كلها تقوم فيها لله جل وعلا، وليس الفرقه مشروعا في رمضان فقط. فان الله تعالى يتقبلنا اثناء الليل وحضرات النهار. فما زالت ان تفهم نفسك، ما زالت تقتصر على عباده ربك في شهر واحد فقط. اذا تعلمنا اخوه الاسلام في هذه المعاني العظيمه، إذا تعرفنا على الله بأسمائه وصفاته، إذا عرفنا كمال الله عز وجل في هذه الأسماء والصفات، فإن هذا يدفعنا إلى التقوى، يدفعنا إلى المراقبة، يدفعنا إلى العمل. الذي يغتاب المسلمين ويغتب أعراضهم عليه أن يعمل أن الله يسمعه. الذي يتوب الدين ويتطهر عليه أن يعمل أن الله يسمعه. الذي يتكلم للفحش من القول ويسعى للفساد في الارض بلسانه عليه ان يعمل ان الله يسمعه. الذي يتكلم في دين الله بغير علم فيقوم ديانا من الناس عليه ان يعمل ان الله يسمعه. الذي يخلو في بيته فيتهم محارم الله جل وعلا بشتى انواع المعاصي والمحرمات عليه ان يعمل ويقدم عليه. إذا تأهلت انتباهك لكل هذا دفعك إلى المراقبة والتقوى، دفعك إلى الإحسان في عبادة الله تعالى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم هذا وتيقن منه واستخدمه في كل شعورك. اعلم ان الله يراك، اعلم ان الله يسمعك، اعلم ان الله محيط بك، اعلم ان الله مطلع عليك. خلاص الله تعالى في احوالنا كلها، سرنا وعلانيتنا، صغيرنا وكبيرنا، دقيقنا وجليلنا. اذا علمت بذلك، اذا رايت حق الله تعالى في كل هذه الامور، فهذه منزله التقوى، هذه منزله المراقبه. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميعا هذه المنازل. وتعجبني كلمة لأحد من السلف وهو حازم والأقم رحمة الله عليه، يقول فيها: تعاهد نفسك في ثلاث، تعاهد نفسك في ثلاث. إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تفتى فاذكر علم الله بك. هذه ثلاثة أحوال تتعامل نفسك فيها وتراقب الله عز وجل فيها، تراقب الله في كلامك فتعلم أنه يسمعك، وتراقبه في عملك فتعلم أنه يراك، وتراقبه في سكوتك فتعلم أنه مطلع عليه علمه بك. ومسألة العلم سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فهذه وصية عظيمة احفظها أبي وتعاملها في نفسك، واحرص على أن تعمل بها في كل شؤونك. واتقى الله تعالى وإياكم من فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوة الاسلام، اختم مقامي هذا بتنبيه من التعلق بالعبادة اوشكنا على التلذذ بها وهي زكاة الفطر. وزكاة الفطر كما هو معلوم لديكم فريضة على كل قادر من المسلمين، فربما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشر والعدل والصغير والكبير والذكر والانثى، وفرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير او من غير ذلك من قرب البلد الذي يسكنه المسلم. وهذا هو الواجب في اخراجنا، الواجب في زكاه الفطر ان تخرج من قرب البلد او كما نقول من الحبوب من الارض او العدس او الفاصوليه او نحو ذلك من الاشياء التي يقتاتها الناس. وهذا هو الواجب على المسلم كما فرض صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ان بينا هذه المساله من قبل، انا اكتفي هنا بالتنبيه. اما احتياج الفقير من الناحيه الماديه فهذا يسد عن طريق الزكوات والصدقات، الجمعيات او المساجد التي تقوم على هذا الامر لا ريب انه يكون عندها شيء من الصدقه او من الزكوات الماليه، فينبغي ان تعطي الفقير ما يسد به حاجته في ذلك الوقت. فنحن بهذا نفصل المصلحتين معا، نخرج زكاة الفطر كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها شرعت هكذا وفرضت هكذا، وفي نفس الوقت نغطي حاجة الفقير من الناحية المادية وذلك عن طريق الصدقة، عن طريق الصدقة من المال لا عن طريق الزكاة الفطر نفسها. فالذي يفعل ذلك يبتدع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يوسع على اخوانه ويسد حاجته في ذلك الوقت. وفيما يتعلق بوقت الاخراج فوقت الاخراج يبدا من اليوم. والسبب في هذا الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، اي صلاة العيد. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعدهم صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل يوم العيد بيومين او ثلاثة. فوقت الإخراج يبدأ من الآن لا فيما قبل ذلك كما يقول كثير من الناس. السابق من ناحية الدليل هو ما ذكرته لكم الذي يقول إن زكاة الفطر متقدمة على ذلك ليس معه ذلك. فمن أخرجها منكم قبل هذا اليوم ووجد استطاعة أن يخرجها الآن أو غدا أو بعد غد فليفعل، فإن هذا هو الواجب عليه. فمن لم يجد منكم استطاعة فعسى الله عنا ذنب، ونرجو أن يعذر بعدم علمه بهذه المسألة، لكن عليه أن ينتبه فيما بعد، عليه أن ينتبه في السنوات القادمة إن شاء الله، فلا يخرج زكاة الفطر إلا في هذا الوقت. وإذ مرة أخرى الذي أخرج الزكاة قبل اليوم وكان مستطيعا أن يخرجها في هذه الأيام فليفعل، هذا هو الواجب عليه. أما من لم يكن مستطيعا في هذه الأيام فنرجو أن يعفوه الله عز وجل بعدم علمه، ونرجو أن يسقط عنه الفرض إن شاء الله، لكن عليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه ويسأل أهل العلم، عليه أن يعرف تماما أن زكاة الفطر لا تخرج إلا قبل العيد ليومين أو ثلاثة. هذا هو التنبيه الذي أردت أن أذكره لكم، ولو كان عنده شيء من الاستفسار فأنا موجود معنى الصلاة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل وأن يغفر لنا كثير الذنب. اللهم لا يخرجنا من هذا الشهر العظيم الا وقد غفرت لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تقبل منا صالح العمل يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك بعد هذا الشهر العظيم. اللهم اعنا على طاعتك بعد هذا الشهر العظيم. اللهم لا تجعلنا من الذين يقتصرون على عبادتك في زمن معين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل تقواك. اللهم اجعلنا من اهل خشيتك. اللهم اجعلنا من اهل الاحسان في عبادتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.